أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في شرح وتوضيح معنى الحال، لو جاء المتكلم وقال لنا جاء زيد فإن مجيء زيد يحتمل أن يكون بنحو الركوب أو بنحو المشي أو بنحو الركض، ويحتمل أن يكون على حالة بطيئة ويحتمل أن يكون على حالة سريعة. فإذا أراد المتكلم أن يوضح لنا الحالة التي وقع عليها المجيء فإنه يقول جاء زيد مسرعا، أو جاء زيد مبطئا، أو جاء زيد ماشيا أو راكبا أو راقضا، فيؤتى بهذه الأسماء لتدلنا على الهيئة والحالة التي وقع عليها الفعل. فقولنا جاء زيد غاية ما تدل عليه هو أن المجيء قد وقع من زيد، أما الحالة التي وقع عليها المجيء فلا دلالة في الجملة عليها. ولذلك عندما يريد المتكلم أن يبين الحالة التي وقع عليها الفعل فيقول مسرعا أو مبطئا، ماشيا أو راكبا، أو مثلا تقول شربت الماء كدرا، يعني حال كونه كدرا، أو شربت الماء صافيا، أي حالة كونه صافيا. ويقال أيضا لا تلبس الثوب ممزقا. ممزقا ليست مفعولا به، لأن تلبس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، يلبس الثوب وقد استوفته، فيقال لا تلبس الثوب ممزقا، أي لا توجد هذا الفعل وهو اللبس حال كون الثوب ممزق. ومن هنا نجد أن هذه الأسماء إنما يؤتى بها من أجل أن نبين الهيئة والحالة التي وقع عليها الفعل. ولذلك نجد أن هذه الأسماء دائما تقع جوابا عن السؤال بكيف، فتقول كيف جاء زيد؟ جاء مسرعا. وكيف لبست الثوب؟ لبسته ممزقا. وكيف شربت الماء؟ شربته كدرا أو صافيا. وأيضا هي تقع جوابا عن سؤال بقولنا في أي حال، ولذلك سميت الحال حالا. تقول في أي حال جاء زيد؟ جاء في حالة ركوب أو جاء في حالة سرعة، فيقال إن مسرعا وراكبا هي حال، أي هي وصف يدل على الهيئة والحالة التي وقع عليها الفعل. الآن حكم الحال أنها تكون منصوبة دائما، ففي قولنا شوف جاء زيد، زيد وقع فاعلا، ومع ذلك فإن الحال تكون منصوبا، فتقول جاء زيد مسرعا. وفي بعض الأحيان يكون الموصوف بالحال منصوبا، وتكون الحال أيضا منصوبة. لا تلبس الثوب، هذه منصوبة لأنها مفعول به، ويأتي الحال منصوبا، تقول ممزقا. وفي بعض الأحيان يكون صاحب الحال يعني الموصوف بالحال يكون مجرورا، كما تقول مررت برجل حال كونه راكبا. تمام؟ فالحال حكمها أنها تكون منصوبة دائما. الآن هناك جملة من الأسئلة التي تحوم بالبال والتي لا بد أن نوضحها وأن نبين جوابها. المسألة الأولى أننا قلنا إن الحالة هي الوصف الذي يبين الهيئة والحالة التي يكون عليها الفعل. فهل هذا يعني أن الحالة وصف للفعل أو أنها وصف لصاحب الفعل يعني للفاعل أو المفعول؟ التفت. عندما نقول جاء زيد راكبا، الركوب ها هنا وصف لمن؟
زيد.
الذي يتصف بأنه راكب هو زيد، فيقال إن زيدا هو صاحب الحال. صاحب الحال بمعنى أن الحالة هذه إنما هي وصف من أوصافه، فصاحب الحال قد يكون فاعلا. طبعا في الإعراب لا نقول صاحب حال، نقول صاحب، نعرف فاعلا ومفعولا، ولكن في المعنى الحال هذه لا بد لها من موصوف ما. تمام؟ لأن الحالة صفة، والصفة لا بد لها من موصوف. ففي قولنا جاء زيد راكبا، الركوب ها هنا هو وصف لزيد، ولكن هذا الوصف يبين الهيئة التي وقعت من زيد، أي إنه يبين الفعل أو يبين حالة الفعل وهيئته عندما وقعت من زيد. فزيد هو الراكب، والركوب يبين الهيئة أي الحالة التي وقع عليها الفعل يعني الحالة التي وقع عليها المجيء. هذه هي المسألة الأولى. إذن فالحال وصف للفاعل أو وصف للمفعول أو وصف للإسم المجرور، ولكن هذا الوصف إنما جيء به ليبين الحالة والهيئة التي وقع عليها الفعل، أي فعل، فعل الفاعل وفعل المفعول وغير ذلك. تمام. المسألة الثانية، لقائل أن يتساءل فما هو الفرق بين النعت وبين الحال؟ حينئذ فإن النعت هذا فرق لفظي ونريد الفارق المعنوي. فإن النعت صفة للمنعوت ووصف له، تقول جاء رجل طويل ورأيت رجلا طويلا أو رأيت رجلا راكبا. تمام؟ والحال أيضا تكون صفة من أوصاف صاحب الحال. فكما أن النعت تكون صفة لموصوفها، فكذلك الحال تكون وصفا لاحقا للموصوف. فأي فرق حينئذ بينهما؟ والجواب عن ذلك أن النعت صفة للمنعوت وقيد له، فهي صفة للمنعوت وهي قيد للمنعوت أيضا. وأما الحال فهي صفة لصاحب الحال ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال. الآن شو التعلق لنا لا تلبس ثوبا ممزقة. هذه نعت أو حال؟
نعت.
لماذا لا تكون حالا؟ سوف يأتي معنا ليش لا تكون حالا. ولكن التفت، مرة نفترض أن ممزقا تكون نعتا، ومرة ثانية نفترض أنها حال. الفارق المعنوي بين النعت والحال ما هو؟ قالوا النعت وصف للمنعوت وقيد له أيضا، أما الحال فهي وصف لصاحب الحال ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال. تعال نشوف الفرق. النعت ممزقا، إذا قلنا إنها نعت، شوف، فهذا الممزق الوصف نعت لأي شيء. ما هو الذي يتصف بأنه ممزق؟ الثوب. فهي وصف للثوب واحد، وثانيا هي قيد لنفس الثوب، بمعنى أن هذا الثوب ما دام ثوبا فهو ممزق. فالحديث إنما هو عن هذا الثوب الذي هو متصف بأنه ممزق دائما. بعبارة ثانية، إن الثوب ما دام ثوبا فهو ممزق. وأما في ما إذا جعلناها حالا، التفت، فالحال وصف لصاحب الحال، وصاحب الحال هنا ما هو؟ هو الثوب، لأن الذي يتصف بالتمزق هو الثوب، ما في مشكلة إلى الآن. ولكن التمزيق هنا ليس قيدا للثوب، وإنما هو قيد للعامل في صاحب الحال. صاحب الحال هنا ما هو؟
الثوب.
العامل في صاحب الحال ما هو؟
لابس.
جيد، تلبس. إذن فيقال إن التمزق قيد لأي شيء؟ لتلبس. بمعنى أن المتكلم يريد أن يقول له إن لبس هذا الثوب ممنوع حال كونه ممزقا. دعك من هذا المثال، نأخذ مثالا آخر حتى يتضح. مرة تقول مررت بالرجل الراكب، وأنت تريد أن هذا الرجل، التفت، هو على هيئة ثابتة من الركوب. تمام؟ شوف، مررت بالرجل الراكب. إذا جعلناها نعتا وهي نعت هنا، نقول الراكب وصف لمن؟
للرجل،
وقيد للرجل أيضا، بمعنى أن هذا الرجل ما دام رجلا فهو راكب، حصل المرور به أو لم أمر به، فما دام رجلا فهو راكب. هذا يعني أن هذا الرجل كان على هيئة ثابتة من الركوب قبل مرور به وأثناء مرور به وبعد مرور به. ليش؟ قالوا لأن الركوب قيد للرجل، فما دام الرجل رجلا فهو راكب. ومرة ثانية تقول مررت بالرجل راكبا.
هل راكبا لم يرجع إلى
الرجل؟ هنا يعني يوجد خلاف، هل ترجع إلى مررت، يعني أنا حال كوني أنا راكبا، أو بالرجل حال كونه هو راكبا. على لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، يأتي في محله. تمام؟ ولكن التفت، هنا مررت بالرجل راكبا، أنت لا تلتفت، الركوب هنا وصف لمن؟ للرجل بحسب الفرد، إذا جعلناها هي صاحب الحال. ولكن أنت لا تريد أن هذا الرجل على هيئة ثابتة من الركوب، وإنما تريد أن مرورك به حال كونه راكب. فالركوب وإن كان وصفا للرجل إلا أنه ليس وصفا ثابتا له، وإنما هو وصف لاحق له، متى؟ عند حصول المرور. ولذلك قالوا هنا الركوب وصف للرجل إلا أنه وصف لاحق له حال المرور، فهو قيد لمن؟ قيد للمرور. يعني أن المرور بالرجل قيد بكونه على حالة الركوب، لا أن الرجل على هيئة ثابتة من الركوب، بل الرجل حصلت له حالة الركوب وين؟ مقيدة عند المرور به. فيقال إن النعت، احفظ هذا عن ظهر قلب، النعت وصف للمنعوت وقيد له في نفس الوقت، والحال وصف لصاحبها يعني وصف لصاحب الحال ولكنها قيد لأي شيء، للعامل في صاحب الحال يعني للفعل. وإذا كانت الحال قيدا للعامل في صاحب الحال فهذا يعني أن صاحب الحال متى يتصف بالحال؟ عند حصول الفعل، وأما عند انعدام الفعل فيفترض أن تزول هذه الحال وأن تنتفي الصفة، صحيح؟ وهذا بخلاف شو؟ بخلاف الصفة والموصوف النعت والمنعوت. النعت وصف للمنعوت وقيد لنفس المنعوت، فسواء وجد الفعل أو لم ينوجد الفعل، ما دام المنعوت منعوتا فالنعت لاحقة لا. تقول جاء الرجل الطويل، الآن حصل المجيء، هذا لا يعني أنه إذا انتفى مجيئه فسوف يصبح قصيرا، فالطول وصف ثابت لا، وجد المجيء أو لا. ولكنك عندما تقول جاء زيد راكبا، عندما ينتفي المجيء لا معنى للركوب، كيف يبقى راكبا وهو غير جاء يعني عندما يستقر، جيد، فسوف ينتفي الركوب بلا إشكال. فنقول إن الحالة لما كانت شوف قيدا لأي شيء للعامل في صاحب الحال يعني قيدا للفعل، فعند انتفاء الفعل سوف تزول تلك الحال، فلا يعود صاحب الحال متصفا بها. ولذلك قالوا إن الحالة تكون من الصفات المنتقلة بخلاف النعت فإنها من الصفات الثابتة. ولذلك لا تقول جاء زيد طويلا، ليش؟ لأن الطول ليس من الأوصاف التي تفارق صاحبها. إذا كان الرجل طويلا فهو طويل دائما وأبدا، وإذا كان قصيرا بعد مضي عمر النمو فهو قصير دائما وأبدا. فمثل هذه الأوصاف يقال لها إنها أوصاف ثابتة لا تزول وتتبدل، ولذلك مثل هذه الأوصاف لا يمكن أن تكون حالا. ليش؟ نقول لأن الحال قيد للعامل في صاحب الحال، ومعنى أنها قيد للعامل أنه يلزم انتفاء الحال عند انتفاء العامل، أو يلزم عند انتفاء الفعل أن يزول اتصاف صاحب الحال بهذه الحال. ومعنى أنه يزول اتصافه بها أن هذه الصفة سوف تزول عنه، فلا بد أن تكون صفة زائلة كالتمزق، لإمكان أن نرقع الثوب فلا يعود ممزقا مثلا، وكالركوب وغيره من الأوصاف. وأما قولنا جاء رجل طويلا فهذا من أخطاء اللغة ومن أغلاطها، لأن الطول صفة ثابتة لا تفارق صاحبها، والحال قيد للعامل فيلزم عند انتفاء العامل انتفاء الحال. ولذلك قالوا إن الحالة تكون من الصفات المنتقلة، وهذا بخلاف النعت، فقد يكون من الصفات المنتقلة وقد يكون من الصفات الثابتة. تمام؟ جيد. صار واضح إلى الآن؟ إذن صاحب الحال من الناحية الإعرابية قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، وقد يكون اسما مجرورا، يعني قد يكون خبرا لكان، وقد يكون خبرا لإن.
بس إن شاء الله الحال دائما هو اسم فاعل.
الحال
مش دائما بيجي كتير،
قد يكون اسما مفعول
أو بيكون اسم مفعول،
وقد يكون شيئا ثالث، قد يكون مشتق. الحال دائما مشتق،
دائما
مشتق، لكن المشتق ليش مشتق؟ لأنه إذا كان جامدا فلا يدل إلا على الذات، والذات ليس فيها أي وصف. تمام؟ لا تقول مثلا شوف جاء زيد رجلا ولا يوجد فيها دلالة على الوصف،
يعني إذا قلنا عاد الجيش ظافرا بتصير حال وبتصير بدها فعل، بتصير عفوا بدها فاعل،
فاعل لأنها اسم فاعل، ما في مشكلة بلا شكل. صار واضح الفارق الدقيق
إن شاء الله على الممارسة.
التفت الآن حتى يتضح لنا فيما بعد الفارق بين الحال والتمييز. الآن عندما تقول جاء زيد، التفت. لا يوجد إبهام في الجائي، لأن الجائي معرفة وهو علم، والعلم يدل على معين، فلا يوجد أي نوع من أنواع الإبهام والتشوش في معرفة الجائي، لأن المتكلم قد نص لك على أن الجائي من هو؟
زيد.
وزيد، تمام؟ وإنما الإبهام وين؟ قالوا الإبهام إنما هو في الهيئة التي كان عليها المجيء، هل هي هيئة الركوب أو هيئة الماشي أو هيئة الزحف أو هيئة القرفصاء أو هيئة الراقد إلى آخره. فيقال إن الحالة ترفع الإبهام، ولكن أي إبهام؟ قالوا ترفع الإبهام في الهيئة، يعني في هيئة الفعل، يعني في كيفية حصول الفعل، وهذا بخلاف التمييز الذي سوف يأتي، لأنه يرفع الإبهام في الذات لا في الهيئة،
يعني بالفعل، يعني في نقول
نعم. جيد، إذا اتضح ذلك فإن الحالة كما قلنا، شوف صار عندنا جملة من البنود والقيود. الحال لا يمكن أن تكون اسما جامدا، لأن إذا كانت اسما جامدا فلا تدل على أي صفة، لأن الجامد لا يدل إلا على الذات، والذات غير الوصف. والحال كما عرفنا وصف لمن؟ لصاحب الحال، وقيد للعامل في صاحب الحال، تمام؟ فالبند الأول أو النقطة الأولى أن الحال يجب أن يكون دالا على وصف، يعني يجب أن يكون مشتقا، يعني اسم فاعل واسم مفعول. الأمر الثاني أن الحالة وصف لصاحب الحال، ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال، وبهذا فرقنا بين الحال وبين النعت. النقطة الثالثة أن الحالة تبين الهيئة، جيد، فهي ترفع الإبهام عن الحال، عن الهيئة، عن الكيفية، وبهذا افترقت الحال عن التمييز، لأن التمييز يبين الذوات، فالحال مبين للهيئات والتمييز مبين للذوات، كما سوف يأتي. الآن تقول مثلا اشتريت 20، شوف أنت ماذا اشتريت؟
20،
فعشرين هي المفعول به، إلا أن 20 عدد، وهذا العدد قد يكون عبارة عن 20 قلما أو 20 كتابا، فيوجد إبهام في هذه 20 التي اشتريتها، فترفع الإبهام فتقول اشتريت 20 كتابا، فالكتاب مبين لأي شيء؟ للذوات،
تمييز.
فيقال إنه تمييز على ما سوف يأتي. الآن عندما تقول ضربت 3 أو 3، طيب الثلاثة الذين ضربتم منهم 3 نسوة، 3 رجال، 3 أولاد، ولا يعرف، فيوجد إبهام في ذات المضروب، فترفع هذا الإبهام فتقول ضربت 3 أولاد أو أولادا، ضربت 3 أولادا، تمام؟
3 بدون تنوين، 3 أولاد،
أولاد بتصير مفعول به مضاف إليه،
مضاف إليه،
نعم، ولكن 3 أولادا، جيد، ضربت 10 رجالا، وهكذا. طيب هذا يأتي في محله. النقطة لا أعرف الرابعة هنا، أو أن الحالة يجب أن تكون من الأوصاف المنتقلة لا من الأوصاف الثابتة بخلاف النعت، وذلك لأن الحالة وصف، شوف، يلحق صاحب الحال عند حصول الفعل، فيشعر ذلك بانتفاء هذه الحال
بعد حصول
عند انتفاء الفعل، فلا بد أن تكون من الأوصاف المفارقة، يعني التي تعرض على صاحبها ثم تفارقه. ولذلك ليس لا يقال جاء الرجل طويلا، وإنما يقال جاء الرجل الطويل،
صحيح،
تمام. هذا تمام الكلام في بيان الحال. بقي عندنا مسألة، وهي أن الحال الأصل فيه أن يكون مفردا، ولكن الحالة قد تجيء جملة، كما تقول حضر الضيوف والمضيف غائب. التفت. إذا سألتك كيف حضر الضيوف أو في أي حالة حضر الضيوف، فالجواب سوف يكون حضر الضيوف حالة كون المضيف غائبا. تمام؟ فنجد أن هذه الجملة الإسمية، ما دامت جملة فهي جملة، يعني شو؟ يعني هي صح السكوت عليها، فهي إما من فعل وفاعل وإما من مبتدأ وخبر، ولكنها في محل حال، في محل نصب على الحالية. شوف، حضر الضيوف حال كون المضيف غائبا. أو مثلا تقول اصطفت الجنود، نعم اصطفت الجنود وسيوفهم مشهورة، يعني حال كون سيوفهم مشهورة يعني منتزعة من غمدها. أو تقول هذا في الجملة الإسمية. أو تقول مثلا قطف الأولاد الأزهار ولما تتفتح، يعني حال كونها لم تتفتح بعد. جيد. أو غاب أخوك وقد حضر جميع الأصدقاء، يعني غاب أخوك في الحالة التي قد حضر، يعني حال كون الأصدقاء جميعهم قد حضروا. واضح إلى الآن؟ طيب، الحال إذن قد تكون مفردا وهذا هو الأصل، ولكنها قد تكون جملة. التفت. ومعنى أن الحال قد وقعت جملة أن هذه الحال أو أن هذه الجملة إنما جيء بها، وإنما سيقت لأجل أي شيء؟ لأجل أن تكون وصفا لصاحب الحال. الآن أعطني. تقول جاء الرجل والعرق يقطر من وجهه. تمام؟ جاء الرجل والعرق يقطر من وجهه. التفت. هذه الجملة كلها في محل نصب على الحالية. لأي؟
للرجل.
للرجل، لأن الرجل هو صاحب الحال.
حال مجيء.
لأنك تريد أن تصف الرجل بأن العرق يقطر من وجهه. غاية ما في الأمر أنك لا تريد أن تقول إن الرجل ما دام رجلا فالعرق دائم التقطر منه، وإنما تقطر العرق من الرجل إنما يحصل شو؟ حال المجيء. فعند انتفاء المجيء سوف ينتفي تقطر العرق من وجهه. تمام؟ هذه الجملة واضحة؟ طيب، فهذه الجملة كلها قد وقعت في محل نصب على الحال، ومعنى أن هذه الجملة قد وقعت حالا أن هذه الجملة من أولها إلى آخرها إنما سيقت لأجل أن تبين وصفا لأي شيء؟
للرجل حال مجيئه.
فالكلام الحقيقي الذي يقصده المتكلم في كلامه هو مجيء الرجل، وهذه الجملة لم تعد مقصودة لنفسها وإنما صارت مقصودة لغيره. وحق كل جملة أن تكون مسوقة لنفسها، فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل وجعل الجملة مسوقة لغيرها وجب أن يؤتى برابط يربط هذه الجملة بالغير، ولذلك يقال جملة الحال يجب أن تشتمل على رابط. ليش؟ لأن كل جملة حقها أن تكون مقصودة لنفسها لا لغيرها، المفردات هي التي تكون مقصودة لغيرها. فعندما يقصد إلى جعل الجملة حالاً فقد قصد إلى جعلها مسوقة لأجل بيان صاحب الحال، لأن الحال لا يكون حالا إلا إذا كان وصفا لصاحب الحال. فالجملة كان حقها أن تكون كلاما مستقلا. شو يعني كلاما مستقلا؟ يعني مقصودا لنفسه، بأن يكون المتكلم إنما قصد الحديث عن العرق، ولكن المتكلم لم يقصد الحديث عن العرق هون، إنما قصد الحديث عن الرجل، ولكنه أراد أن يعطيه صفة من الصفات فبين هذه الصفة بهذه الجملة. فحق هذه الجملة وهي قولنا والعرق يقطر من وجهي أن تكون جملة مقصودة لنفسها، ولكن لما جعلت حالا فقد جعلت مقصودة لغير. ما هو ذلك الغير؟ صاحب الحال. فعندما أريد جعل الجملة مقصودة للغير وجب أن يؤتى برابط يربط هذه الجملة بالغير ليدلنا على أنها قد خرجت عن أصلها، وأنها لم تعد مسوقة من أجل نفسها بل صارت مقصودة من أجل الغير. الآن نسأل، جملة الحال هي مقصودة لأي شيء؟
لوصف
لصاحب الحال. وإذا كانت مقصودة لصاحب الحال فلا بد أن تشتمل على ضمير
متصل
يرجع إلى من؟
يرجع إلى صاحب الحال.
إلى صاحب الحال، لا أن يرجع إلى شيء آخر غير صاحب الحال، لأن هذه الجملة قصدت من أجل صاحب الحال. ومن هنا قالوا إن الجملة الحالية لا بد لها، شوف، لا بد لها من رابط. هذا إلى الآن واضح أو لا؟ طيب، قالوا الرابط في الجملة الحالية واحد من أمور ثلاثة: إما الضمير، ومثاله هنا والعرق يقطر من وجهي. بعد قالوا الرابط الثاني عندك الواو. شو يعني الواو؟ قال واو الحالية. هذه الواو ليست واو العطف، لأنها إذا كانت واو العطف فهذا يعني أن المتكلم يريد أن يخبر بخبرين: الخبر الأول أن الرجل قد جاء، والخبر الثاني أن العرق يقطر من وجهي، مع أنه يريد أن يخبر بخبر واحد وقد ربط الجملة الثانية بالأولى فهي من تتمة الخبر الأول، فلا تعرب هذه الواو واو العطف، وإنما يقال الواو واو الحال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجملة تعرب كما هي ثم يقال والجملة الفعلية أو الإسمية حسب ما تكون في محل نصب على الحال. لمن؟ عندما تكون نصب على الحال عندما تكون الجملة في محل نصب حال لابد أن تبين صاحب الحال، تقول هي نصب حال لكذا. تمام؟ طيب، هذا واحد. اثنين، الضمير. الرابط الثالث قالوا التفت، الضمير والواو معا مثل هذه الجملة. يعني يمكننا أن نأتي بجملة الحال ونوجد ويكون الرابط ضميرا فقط، ويمكن أن تأتي بجملة الحال ويكون الرابط واوا فقط، جيد، ويمكن أن تأتي بجملة حال ويكون الرابط عبارة عن الضمير والواو معا. طيب، أما مثال ما يكون الرابط ضميرا وواوا معا فهذه الجملة: جاء الرجل، شوف، والعرق يقطر من مثال ما يكون الرابط هو الواو وحدها، تقول جاء الرجل والسماء ممطرة، لا يوجد ضمير. هذه أولا جملة اسمية ولا يوجد ضمير يرجع إلى الرجل، ولكنك تريد أن تقول إن الرجل عند مجيئه أو مجيئه كان مقيدا بهذه الحالة، يعني المجيء قد وقع حالة كون السماء ممطرة، فهنا هل يوجد رابط أو لا؟ يوجد رابط. ما هو الرابط؟ قالوا هذه الواو، لأنها الواو واو الحالية، فتؤذن من أول الأمر بأن الذي بعدها إنما هو مسوق لما قبله. تقول جاء الرجل والسماء ممطرة، يعني حال كون السماء ممطرة، فيكون الرابط عبارة عن الواو. أو مثال ما يكون الرابط ضميرا لوحده من دون واو، كما تقول جاء الرجل العرق يقطر من وجهه، يعني حالك والعرق يقطر من وجهه. طبعا الأفضل أن تضع الواو، ولكن قد لا تضع الواو. طيب، إذن فالحال حقها أن تكون مفردة، ولكنها قد تخرج عن هذا الحق فتكون جملة. وإذا كانت جملة فهي إما اسمية وإما فعلية، فالحال يمكن أن تجيء مفردا ويمكن أن تجيء جملة فعلية ويمكن أن تجيء جملة اسمية. الفعلية والعرق يقطر، نوجد لها هذه اسمية، والسماء ممطرة. الفعلية مثل أي شيء،
تحرسه ذهب الجاني تحرسه الجنود.
ها؟ ذهب
الجاني تحرسه الجنود،
حال كونه محروسا بالجنود. هذا هو التقدير. شوف، هو ذهب الجاني حال كونه
محروسا
بالجنود. طيب، فالحال تكون مفردا وتكون جملة فعلية وتكون جملة اسمية. بعد، الحال أيضا كالخبر. كيف الخبر يكون مفردا وجملة فعلية وجملة اسمية ويكون جارا ومجرورا وظرفا؟ فالحال أيضا تكون جارا ومجرورا وتكون ظرفا. شو يعني جار ومجرور؟ يعني بأن يكون الجار والمجرور في محل نصب على الحال، أو أن يكون الظرف في محل نصب على الحال. مثال مجيء الظرف حالا قولنا، شوف، أبصرت الخطيبة فوق المنبر. أنت لا تريد أن الخطيب ما دام خطيبا فهو فوق المنبر، الخطيب لا يعيش فوق المنبر، ولكن إبصارك له كان حال كونه وين؟ فوق المنبر. جيد. فكأنما عندما ينتهي الإبصار سوف يزول ولو فيما بعد كونه فوق المنبر. تمام. ففوق هنا ماذا نعربها؟
فوق
ظرف مكان مبني على الفتح أو منصوب، عفوا، جيد،
وهو مضاف، وهذيك مضاف إليه، هو الجملة وشبه الجملة في محل نصب على الحاجة.
جيد. لأن الظرف يكون حالا، لا تقول ظرف مثلا، لا تقول هو إذا كان ظرف لا يكون حالا. جيد. ولكن يكون في محل نصب على الحالية. تمام. طيب، أو طلع البدر بين السحب. البدر لا يبقى دائما بين السحب، ولكن الطلوع جيد كان على هيئتي أو في حالة كونه بين السحاب. صار واضح المعنى؟ جيد. وكذلك يكون الحال جارا ومجرورا، كما تقول اشتريت السلة من التين بثمن قليل. وين الجار؟ هنا يوجد جاران ومجروران.
بثمن قليل.
بثمن قليل. لأنك إذا سألت كيف اشتريت السلة، لا تقول من التين، هذا من التين تمييز، جار ومجرور في محل تمييز. اشتريت السلة، سلة من أي شيء؟ تمام؟ أي شيء تلك السلة؟ هي من التين، هذا في محل تمييز. جيد. ولكن كيف اشتريتها؟ وفي أي حالة وقع الشراء؟ وقع الشراء بثمن قليل. أو كما تقول، التفت، مثلا بعت العنب على كرمه، يعني على أمه. جيد؟ شوف، يعني بعته حال كونه على كرمه أو على أمه. صار واضح؟ بعت العنب على كرمه. كيف وقع البيع؟ وقع البيع على كرمه. فعلى الكرم وصف للعنب، إلا أنه وصف لاحق له عند حصول الفعل، فهو قيد. يعني شو؟ يعني هذا الوصف مقيد بحالة حصول الفعل، وعند انعدام الفعل عندما يأتي المشتري ويأخذ عنبه لا يعود ذلك على الكرم، لا يعود العنب على كرمه. هذا تمام الكلام في الحال. وقد عرفنا أن الحال يبين الهيئة ولا يبين الذات، ولذلك يجب أن يكون مشتملا على وصف، لأن الهيئة وصف، ولذلك لا يمكن أن يكون الحال جامدا، وإنما يجب أن يكون مشتقا اسم فاعل أو اسم مفعول أو أشياء أخرى تأتي في محله. هذا أولا. وثانيا، عرفنا أن الحال وصف لصاحب الحال وقيد للعامل في صاحب الحال، بخلاف النعت فإنها وصف وقيد للمنعوت نفسه. جيد. وأن الحال يجب أن تكون من الأوصاف المنتقلة، بخلاف النعت فإنها تكون من الأوصاف
اللازمة
الثابتة الجامدة التي لا تفارق صاحبها. الحال تكون دائما منصوبة، وحقها أن تكون مفردة، ولكنها قد تخرج عن هذا الأصل فتجيء شبه جملة أو جملة، ولكنها إذا جاءت جملة وجب أن تقترن برابط، لأن الجملة تساق لأجل نفسها، فإذا ما وقعت حالا فهي مسوقة لأجل غيرها، فوجب أن يؤتى بدال يدل على أن هذه الجملة صارت مربوطة بالغير. ولأن الجملة حال فهي وصف لصاحب الحال، فيجب أن نربطها بصاحب الحال، وذلك إما بواو الحال أو بأن تشتمل الجملة على ضمير يعود إلى صاحب الحال، مش مجرد أن تشتمل على ضمير، يجب أن يعود على صاحب الحال أو بأن تشتمل على كليهما معا. هذه خلاصة الدرس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.